الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا. وضع سفيان ابن عيينة الراوي سببته بالأرض ثم رفعها قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أعيد المتن: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا. وضع سفيان سببته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ما معنى هذا الخبر؟ هذا الخبر مفاده جواز مداواة الجرح بالتراب، وهذا شيء معروف في الأوساط الطبية أو عند العرب. الجروح أحيانا تداوى بالتراب، خاصة التراب المحترق، وكل ما كان محترقا كالبن مثلا، البن الذي يسمونه بن، البن اليمن، البن البني. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه يوم أحد، فكانت فاطمة عليه السلام تأتي بماء فلا يزداد الدم إلا انصبابا، فأتت بحصير أحرقته وأخذت التراب وسدت به الجرح فيوقف النزيف. الرماد، الرماد التراب الحصير، رماد الحصير. ورأينا هذا منتشر في عدد من الدول عن قرب، يعني مسناهم عن قرب، أي جرح يأتي بتراب فرن، من الفرن أو من التنور، ويأخذ التراب ويضعه على الجرح، لأن التراب نظيف من الجراثيم زي ما يقولون، التراب معقم زي كما يقولون، لأن النار بقية النار أتلفت، يعني قتلت أي شيء، فيأخذونه ويضعونه على الجرح فيضمد بإذن الله. فهنا قوله عليه السلام: بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، قيده أيضا بماذا؟ بإذن الله سبحانه. هنا وقفة لبعض العلماء، وهي أقول هنا وقف العلماء: هل تربة أرضنا يعنى بها تربة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أي تربة؟ فمن العلماء من يقيدها بتربة المدينة، ومنهم من يطلقها ويشترط في التربة أن تكون نظيفة غير ملوثة، يعني لا تأتي بتربة عليها مياه مجاري وتأخذها وتضمد بها الجرح. فالتربة التي هي نظيفة، خاصة التربة الرملية المعرضة للشمس كتربة الصحراء، ليست ملوثة في كثير من الأحيان، بإذن الله تجدي. وقد رأيت أولادا صغارا باليمن إذا جاء في رجل أحدهم دملة، تعرفون الدم عافاكم الله، الأولاد عندهم جلادة غريبة، ليسوا مدللين كذا، يطلع الولد على شجرة الصنط فيها شوك، يضغط برجلي هكذا على شوكة من شوكها، فيفتح الثقب وينزل يجري. ولا ميكروكروم ولا مش يا استاذ ميكروكروم وجرح بالبط عرقتين، لكن التربه نفسها تربه نظيفه ليست ملوثه بالتلوث المعهود. ويجري كانه يعني ما في هذا الدلع، واه ما فيش يعني هذا الترف الذي يعيشه الناس هنا صعب. لك هو يفعل كذا، يخرق بدون مشرط ولا اي شيء، يعني يخرق الدموله بشوكه من على شجره الصمت، يضغط برجله هكذا، وبمجرد ما تفتح الجرح ينزل يجري. معذره للاطباء دكتور، معذره يعني نعطل عليكم، لكن لنا رزق ايضا نحتاج. نعم. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا، يعني ليس كله، إذن ممكن التقي يكون له تأثير. بريقة بعضنا، هل البعض لا تعني الكل في هذا المقام، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. طبعا تعلمون أن الطب النبوي له فقه، الطب النبوي له فقه، لأن بعض إخواننا وبعض الأخوات الفضليات أحيانا يسلكن مسلكا خاطئا لقلة علم ولسوء فقه مع حبهن لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول ابتداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنوعت وصفاته الدوائية، يعني مرة وصف للناس عسلا، اسقه عسلا، وصف للناس القسط البحري والعود الهندي، وصف لأقوام الحجامة، وصف لأقوام كوى أو أمر بكي بعضهم بالنار مع مفكين كراهة، أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، و مرة أوصى بأن يصب عليه من 7 قرب من ماء بارد لم تحلل أوكيتهن، ومرة وصف ألبان الإبل وأبوالها. فتعددت وصفاته صلى الله عليه وسلم، تعددت وصفاته، فليس كل دواء يصلح لكل داء، وكما قال الرسول فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، برئ بإذن الله. فالشاهد أن أدوية الرسول تنوعت، الذي اشتكى بطنه أمر له النبي بالعسل، لم يأمره لا بحجامة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بحبة سوداء، وصف له عسلا. في الحمى ما وصف لها النبي العسل، الحمى ما وصف لها الرسول العسل، بل قال أبردوها بالماء. فالطب النبوي له فقه، حتى الأمراض التي تحتاج إلى تداوي بالحبة السوداء، ذكر الحافظ ابن حجر فصلا طويلا في هذا، قال إذا سلم ما حصل، إذا سلمنا أن التداوي من هذا الداء بالحبة السوداء، لكن هنا تفصيلات، هل تشرب أو تطحن، هل تشرب على الريق أو على غير الريق، كم عدد حبتها، هل تبخر ويستنشق بخارها للأنف لمداواة الزكام أو لا. فذكر عدة أبواب في هذا الباب، باب الطب النبوي، كيف تستخدم الحبة السوداء، العسل كم الكمية، يشرب على الريق أو على غير الريق، ففيها تفصيلات يفهمها أهل العلم بالطب، يفهمها أهل العلم بالطب كما لا يخفى. في هذا الصدد أحيانا الأمهات اللواتي أشرت إلى صنيعهن، ابنها يمرض، تقول اشتري زيت حبة سوداء، تشتري زيت حبة سوداء، الحبة السوداء شفاء من كل ده، تفتح فم الولد أو الطفل وينبغي أن يأخذ قطرتين أو ثلاث قطرات تفتح فمه بالقوة وتصب زيت الحبة السوداء صبا يكاد يقطع الكبد من الداخل. الدواء أيضا له جرعات. فالولد يصيح وهي لا تبالي. بعد مدة تجد الولد مرض وممكن يضيع الولد في هذه الحال. وفي الحقيقة جربنا مرة، وكما قال الرسول عليه السلام لكل عابد شر ولكل شر فترة، يعني كل عابد أحيانا ترتفع همته جدا في الامتثال وبعدها يفطر شيئا ما. المهم كنا قرأنا حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن السنة شفاء من كل داء. السنة شفاء من كل داء، يعني في داء وتأخذ سنة تتعاطى السنة، لكن ما فيش داء إذن لا فائدة لتعاطي السنة. لكن إخواننا كانوا يحبون دائما، المهم يمتثل سواء كان مريض أو غير مريض. حتى أنا كنت أقف أن أنظر إلى بعض الإخوة أتعجب، كله سليم معافى وباخذ قدر ومنتظر الناقة تبول حتى يأخذ البول ويشربه. يا أخي ما كان الرسول يصنع هكذا، الرسول ما صنع هكذا ولا عمم الوصفة، إنما العرانيل لقرينة، ده بعد التسليم بسلامة لفظة البول. وما علم نوع المرض الذي تداوى الرسول أو أمر الرسول العرانيين بالتداوى منه، ما هو هل البرسام هل الاستسقاء هل داء في البطن، ما علم بنص ثابت واضح الدلالة. والذي في البطن أنهم شكوا بطونهم، شكوا بطونهم لفظة ضعيفة التي فيها شكوا بطونهم. فالحاصل أننا بس أقصد من باب التنبيه، لما قرأ حديث السنة والسنود شفاء، السنة شفاء من كل داء، فقلنا نشرب السنة. كيف تصنع السنة؟ اشترينا ورق السنة، وفي الصباح الباكر مع إخواني الله يغفر لهم كان في السبعينيات، وإغلي السنة. غلينا السنة غليا شديدا، تركناه على النار مدة، وبعد تناولنا السنة وبشراه على غير ريق، كل شيء في البطن خرج حتى كادت لمع أن تخرج من شدة الألم، من شدة الألم. واللي قالوا اسهل ونم يومين، واللي جلس وكل ما يأكل حاجة يحصل له اسهال. وجايب لنا حديث، قلنا في حديث ضعيف أن النبي قال لامرأة بما تستمشين، يعني يكون عندك إمساك تستمشين بماذا؟ قالت السماء، قال حار جار، عفوا قالت بالشبرم، قال حار جار استمشي بالسنة. ويطلع حديث الشبرم حار جار حديث ضعيف. المهم جاء واحد من الإخوة وزوجته حامل وعندها إمساك، فقال له صاحبه أنصحك بالسنة سيزيل الإمساك تمام. أخذت السنة طير، تسبب في إجهاض، تسبب. فالشاهد من هذا الكلام كله أن الطب النبوي له فقه، الطب النبوي له فقه، وشيء بشيء يذكر. وأظنه لا يكره هذا الكلام من سأذكر اسمه، يعني الكلام ليس في معرض الذنب بل في معرض الثناء الحسن إن شاء الله. أخي الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله، أستاذ طب الأطفال في جامعة المنصورة، سابقا هو خبير طبي في الحقيقة على ما شهد له إخوانه الأساتذة دولي في هذا الباب، كان اتفق مع أخينا الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله، والأخ الأستاذ الدكتور خبير أيضا من عندنا هنا اسمه الأستاذ الدكتور فريد بدرية، كان زميل دراسة قريب الزمالة، على أن يأخذوا دواء، يصنعوا دواء لعلاج الالتهاب الوبائي الكبدي من العسل ومن الحبة السوداء، من العسل ومن الحبة السوداء. ومن بعض المحتويات الأخرى. المهم أجروا بعض التجارب، وبعدها كان معهم أظن هيئة من هيئات الإعجاز الدولية، فبادرت الهيئة بعد أن أجروا التجارب ونجحت على عدد من الأشخاص بالإعلان عن اكتشاف العلاج. فالدكتور أحمد وفقه الله قال في الحرم الكلام ده من سنوات 15 عام، قال أنا غير راضي عن هذا العلاج. ليه يا دكتور أحمد؟ قال المفترض أننا أخرجنا المنتج نجربه على 50 حالة على الأقل، على الصغير والكبير والرجل والمرأة والحامل وغير الحامل، وعلى القوم الذين في الأجواء الباردة والذين في الأجواء الحارة والذين هم في أفريقيا والذين هم في فرنسا، نجربه على عدد من الحالات تصل إلى 50 حالة. ما جربنا على 50، جربنا على 10 حالات، فلذلك أنا أرى الدواء ما زال قاصرا، أو النتيجة لا أستطيع أن أعلنها، لعل الكلام اتضح. شاهدي من هذا كله أن الطب النبوي أيضا له فقه. في أدوية نبوية الحمد لله مضمونة في الجملة إلى حد كبير، كالعسل بنصوص الكتاب العزيز في شفاء للناس بلا تفصيل ولا إجمال، اسقي عسلا. وفي أدوية أيضا لاستخراج الدم عند هيجان الدم كالحجامة، شرة يخرج الدم الفاسد أو الفصد كما يقوله بعض العلماء. في أدوية عامة الحمى من فيح جهنم نبردها بالماء، لكن الأمور الدقيقة تحتاج أيضا إلى فقه، والله أعلم. قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. إذن القرآن أيضا كما قال تعالى والأذكار، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ممكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا كتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيذكر بعض أهل العلم مسألة وهي أو تساؤلا يطرحه معاصرون، هل القرآن الكريم والأذكار تنفع كدواء مع الأمراض العضوية البدنية أم أنها للأمراض المتعلقة بالشياطين والوساوس والهواجس فحسب؟ وهذا السؤال، هل الأمراض، هل القرآن والأذكار النبوية تنفع كدواء مع الأمراض العضوية البدنية أم أنها مع الأمراض المتعلقة بالوساوس والهواجس فحسب؟ نقول بالله تعالى التوفيق، لقد دلت النصوص والأحاديث الثوابت على أنها عامة في شفائها، سبب في الشفاء من الأمراض العضوية وسبب في الشفاء من الأمراض النفسية أو الوساوس ونحو ذلك. دل على ذلك أن اللديغ الذي لدغته الحية أو العقرب سيد القرية رقي بالفاتحة فبرئ، رقي بالفاتحة فبرئ بفضل الله. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. ودلت على ذلك هذه النصوص، كان إذا عاد المريض قال اذهب البأس رب الناس كهدية، ودل عليه أيضا قول هود عليه السلام لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة عليه السلام تشتكي أثر الرحى في يديها طول اليوم طحن حتى تخرج ببعض الدقيق من القمح، ما عندهم مثل ما عندنا طرف، ما طول اليوم شغالة في الرحى، حجر وفوقه حجر وتضع الغلة أو القمح بينهم وتلف الرحى، اشتكت أثر الرحى في يديها للرسول وجاءت تسأله خادما قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فهذا خير لك من خادم. فدل على أن الأذكار تقوي البدن. الآية دلت استغفر ربكم ثم توب إليه في قول يزيدكم قوة، وعلى ظاهرها والله يا إخوة هذا مجرب، أحيانا قم من النوم تعبان ما أنا مستطيع أتحرك من شدة التعب، بسرعة في دقيقتين تستعمل الدواء الشافي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 تسبيح، حتى مش عند مش عند أنك تأخذ مضجعة كدواء، ذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بفضل الله تؤتي أكلها كل حين بإذن الله تعالى، فجربوا هذا. والنصوص ضلت على هذا، أذهب البأس رب الناس أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غير سقم. فالقرآن والأذكار تنفعان أيضا من الأمراض العضوية. أليست الأمراض العضوية في كثير من الحالات منشأها مرض نفسي؟ وأليست النفس تهدأ بذكر الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والجسد الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالأذكار والأدعية والقرآن علاج عظيم من الأمراض العضوية ومن الأمراض النفسية كما يقولون. عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيق برقية رسول الله؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، لأن الذي يذهب الباس هو الله، أي مرض كان من الذي يذهبه؟ الله. ومن الذي يأتي به؟ الله. كل شيء مقدر. ومن الذي شفى أيوب؟ هل كان هناك طبيب ماهر ذهب إليه أيوب وشفي؟ ما هناك إلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ولذا أحيانا يكون ترك الدواء المادي أحيانا مطلب. العزيمة تقوى وحسن التوكل على الله يزداد، ومن ثم بفضل الله تستغني عن كثير من مما يصفه الأطباء، لأن ليست وصفة الأطباء فيها الشفاء في كل حال. هم يعطون الآن أدوية قد تكون مجدية وقد تكون مضرة في بعض الأحيان، ولها آثار جانبية في أحيان أخرى. ما نمنع التطبب أبدا، لكن أيضا نعظم الطب الذي هو من القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا دعاء. وكان قد أشرف سعد على الوفاة، سعد كان قد أشرف على الوفاة، ولما ذهب إليه الرسول يعوده قال: يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة، أنا سأموت وليس لي لا يرثني إلا بنت، تقريبا بنت كانت بنت، أوصي بثلثي مالي، أوصي بنصف مالي. فكان يستعد للوصية ويستشير الرسول في الوصية وهو في مكة في عام الفتح، والنبي يقول: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. لا يريد أن يموت سعد بن أبي وقاص في مكة. عاش بعد رسول الله خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، عاش زمنا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا الرسول كرر: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وعن أبي عبد الله وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حديث عثمان بن أبي العاص من الناحية الحديثية يحتاج من بعض إخواننا إلى رسالة، لأن هذا الحديث له ألفاظ كثيرة جدا، وهو أصل في مسألة المس، وبعض ألفاظ فيها كلام يعني فيه هو نفسه. هل المرض الذي كان عثمان بن أبي العاص يشتكي منه مرض في الصدر؟ في الرواية: شكى وجعا يجده في صدره منذ أسلم. حديث: أخرج يا عدو الله من عبد الله، أخرج أنا رسول الله. فنريد من أخ طالب علم يجمع رسالة في هذا الحديث، وتتبع مسند عثمان بن أبي العاص من كل المسانيد، سواء من البخاري أو مسلم يخرجها من تحفة الأشراف، أو من مسند الإمام أحمد مسند عثمان بن أبي العاص. وقد سبق إلى هذا أحد إخواننا وفقه الله أينما كان منذ 20 عاما تقريبا، طلعت الحلواني حفظه الله تعالى، أظنه يقطن الآن في ليبيا ولا في ماشي، لكنه نافع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. كل هذا مردود للمشيئة. عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. ما هذا الأعرابي اعترض، قال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال: فنعم إذن، فمات. لأن الرسول دعا له قال: طهور إن شاء الله. فكان اعترض على هذه الدعوة، ما يعني ما تيقن من إجابة الرسول إجابة الله لا، قال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي: فنعم إذن، أي فلتكن كذلك كما أنت رجوت. وعنه وعن أبي سعيد أن جبريل الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فجبريل رقى النبي، والنبي رقى غيره، والرقية من العين واردة، أنت تكون في أتم الصحة ويأتيك عائن، في الحال تنقلب أمورك تماما. ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم ينفذونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. العين تصرع يا إخوة، العين تكاد تصرع لكم، الحمد لله ما ابتليتم بشيء من هذا. ولا أحدهم يمر بالسيارة يقول لصاحبها فيك ولا في السيارة، يسخر منه أمام، يقول افعل ما شئت، والله ما تمشي إلا خطوات إلا والعجل يضرب. الناس مخصوصون، وكل بقدر الله. النبي رأى على وجه أم سلمة سفعة تغيرا جارية لها، سفعة تغير وسواد في الوجه، قال إن بها النظرة فاسترقوا لها. رأى أجسام أولاد جعفر ضارعة، قال لأسماء ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، قالت تسرع لهم العين، قال استرقي لهم، اطلب من يرقيهم. الولد نحيف تكشف عند طبيب ليس بمريض، لكن في داء أنت الطبيب لم يفهمه هو العين. طبعا الأطباء لا يكادون يقرون بمثل هذا، هذا علم لا يعرفونه. وجبريل يرقي الرسول يقول ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. عن أبي سعيد رضي الله عنه، والحديث موقوف وسنجتدئ به لأنه ضعيف، سنجتزئ بما سبق لأن هذا الحديث الآتي ضعيف حتى ندرك صلاة العشاء. العين حق، وعلاجها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أختم بأن سهل بن حنيف كان رجلا أبيضا وسيما وضيئا، فمر به عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال ما هذه الجلد، ما رأيت جلدا في حياتي كهذه الجلد ولا كأنها جلد فتاة بكر. سقط سهل صريعا في الحال، ذهب أصحابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أدرك سهلا صريعا، قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة حصل منه كذا كذا. فأتاه قال على ما يحسد أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، وأمره أن يتوضأ. يقول الراوي أخذ الماء وصب على سهل، قام يجري كأنما أنشط من عقال، كأنك كنت مكبله بالحبال، قام يجري. فالعين حق، قد تؤثر فيك بتغير نفسي، يعني ماشي أنت مبتسم والحمد لله وطيب، واحد ينظر لك نظرة بعين، العين معروفون، تدخل البيت وأنت لا تدري تسب وتشتم وأمورك انقلبت رأسا على عقب. فلنتعوذ بالله من العين، فإنها حق كما قال الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، العين حق كذا قال. وصل لهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.